الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 27 من دروس شرح الورقات للإمام الجويني رحمة الله عليه في أصول الفقه، ونحن اليوم في يوم الأحد في 19 من شهر صفر لعام 32 و400 ألف، ونحن في القسم الخامس والنوع الخامس من أقسام الأحكام التكليفية، وهو القسم الأخير المكروه. وقد انتهينا من تعريفه في اللغة وفي الإصطلاح، تكلمنا بما تيسر، واليوم نأخذ ما بقي مثل صيغ المكروه. صيغ المكروه تعرف الكراهة في الأحكام الشرعية باستعمالات تدل عليها، يعني كيف تعرف أن هذا مكروه، كيف تعلم أن هذا مكروه؟ تعرف الكراهة في الأحكام الشرعية باستعمالات تدل عليها، منها لفظ الكراهة، لفظ الكراهة في النصوص يأتي لفظ الكراهة، هذا مكروه، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأدى البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، اتفق عليه. فهذا الحديث فيه تفريق واضح بين الحرام والمكروه، فالثلاث الخصال الأولى محرمة والثلاث الخصال الثانية مكروهة، لأنه ماذا قال؟ إن الله حرم عليكم في الثلاث الخصال الأولى، وفي الخصال الثلاث قال وكره لكم، لفظ نبوي، قال في الأولى حرم وقال في الثانية كره، إذن هذه الثلاث نقول مكروهة، هذه الثلاث الأخيرة نقول هذه مكروهة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذه مكروهة. ومنها حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. هذا الصحابي سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إلى الرجل وقال: إني كرهت، لفظ الكراهة. هذا الحديث مع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، فقالوا هذه كراهة، كراهة تنزيه. أيضا صيغة النهي، صيغة النهي التي قام البرهان على صرفها من التحريم إلى الكراهة، صيغة النهي التي قام البرهان والدليل على صرفها من التحريم إلى الكراهة، كحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في ثلاثة، شربة محجم أو شربة عسل أو كيه بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري. لاحظ الحديث: الشفاء في ثلاثة، شرطة محجم، يعني في الحجامة فيها خير كثير، يعني هذه أسباب، أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي، يعني الاكتواء بالنار. رواه البخاري. فهذا النهي للكراهة وليس للتحريم. الله، ليه؟ الرسول قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي، يعني محرم الكي. قال العلماء: لا، مو حرام. ليش؟ قالوا: في صارف يصرف هذا النهي من التحريم إلى إيش؟ إلى الكراهة. ما هو الدليل؟ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شربة محجم أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي. متفق عليه، أو لذعة من نار. فهذا إذن لهم في التداوي بالثلاث المذكورات مع كراهة الكي. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد العشاء، من الأمثلة نهى عن الحديث بعد العشاء، بعد صلاة العشاء نهى عن الكلام. إذا صليت الرسول نهى عن بعد العشاء، بعد صلاة العشاء تتكلم. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بعد العشاء، هو نهى وثبت أنه كان يتحدث بعد صلاة العشاء، فصرف الفعل النهي من التحريم إلى الكراهة. هو نهى لكن فعله صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، فأصبح الحديث بعد صلاة العشاء مكروه، كراهة تنزيه. نعم هو نهى، لكن بوب البخاري في صحيح الباب السمر في طلب العلم، سمر في طلب العلم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتحدث مع أبي بكر مع عمر في شؤون المسلمين في الليل بعد العشاء. إذن عندنا صيغة النهي إذا صرفت بدليل آخر يصرف من النهي الصريح الذي يفيد التحريم إلى الكراهة، أو عندنا اللفظ النبوي الصريح الدال على الكراهة. ثلاثة من صيغ المكروه: التروك النبوية، التروك النبوية التي قصد بها التشريع، لا التي جرت بمقتضى الطبع البشري، لا التي جرت بمقتضى الطبع البشري. وهذا يقابل ما يفيده الفعل من الاستحباب، الفعل يفيد الاستحباب والترك يفيد الكراهة. واضح هذا؟ مثاله: ترك النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الحجر الأسود لوجود الزحام. تقبيل الحجر الأسود سنة، تركه النبي عليه الصلاة والسلام لوجود الزحام. إذا مزاحمة الناس من أجل تقبيل الحجر الأسود مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر الأسود ثم ترك التقبيل لوجود إيش؟ الزحام. أما إذا كان يعني يؤدي بك الزحام إلى يعني أذية الناس والإضرار بهم، أو تضر نفسك ضر البالغ، أو هذا يصل النهي ربما إلى التحريم. إذن عندنا ثلاثة من صيغ المكروه: ثلاثة، الكراهة باللفظ النبوي أو النهي المصروف أو التروك. مسألة: المكروه عند المتقدمين المتأخرين ماذا يراد به؟ المكروه عند المتقدمين والمكروه عند المتأخرين. ماذا يراد بالمكروه عند المتقدمين وماذا يراد بالمكروه عند المتأخرين؟ لابد من معرفة هذا. المكروه عند المتأخرين يطلق ويراد به واحد، المكروه عند المتأخرين يطلق ويراد به أولا يراد به أمور. أولا يراد به المكروه كراهة التنزيه، وهو ما تقدم تعريفه وحكمه، يعني ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. هذا عند المتأخرين. إذا سمعت عالم من علماء المتأخرين يقول هذا مكروه، المراد به كراهة التنزيه، يعني ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم. ثانيا، المكروه عند المتقدمين يطلق ويراد به الحرام. إذا المكروه عند المتأخرين يطلق ويراد به كراهة التنزيه فقط. عفوا أنا كنت أخطأت. المكروه عند المتأخرين يراد به كراهة التنزيه، والمكروه عند المتقدمين يراد به التحريم. إذا قال أحمد بن حنبل مكروه يعني حرام، إذا قال الشافعي مكروه يعني محرم، إذا قال أحد من السلف هذا الشيء مكروه تفهم أنه حرام. أما إذا قال بعض المتأخرين هذا مكروه فالمراد به كراهة إيش؟ تنزيه الذي ليس بمحرم. طيب لماذا بالنسبة للمتقدمين لماذا ما قالوا هذا حرام؟ ليش قالوا مكروه؟ ليش ما صرحوا قالوا هذا حرام؟ قال العلماء تركوا كلمة حرام تورعا وحذرا من الوقوع في النهي عن القول هذا حلال وهذا حرام، لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام الآية. وعرف هذا الصنيع عن الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي، الأئمة الثلاثة هؤلاء عرف هذا الصنيع عنهم. إذا قالوا مكروه مالك، إذا قال مكروه المراد به محرم، والشافعي إذا قال مكروه المراد به إيش؟ محرم، والإمام أحمد إذا قال مكروه المراد به إيش؟ محرم. ومن أمثلة ذلك، أمثلة على هذا ما نقل عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال أكره المتعة، مثال فقط. الإمام أحمد رحمه الله، الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، قال أكره المتعة والصلاة في المقابر، والصلاة في المقابر وهما محرمان عنده، هما محرمان عنده، والمتعة محرمة بالنص والإجماع. ومن أمثلة ذلك أيضا ما نقل عن الإمام أحمد، ما نقل عن الإمام الشافعي أنه قال وأكره اشتراط الأعجف، لأن الأعجف معيب وشرط المعيب مفسد. وهكذا، وقال أيضا ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، يعني هذا يطلق عند بعض أئمة الحنابلة وهذا محرم، لكن يطلق هذه الكلمة من باب الورع. هذا مشهور عن مين؟ أي نعم، عن الشافعي وعن الإمام أحمد وعن الإمام مالك. قال ابن القيم في إعلام الموقعين وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة المتقدمين، غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، قالوا لا هذا مو حرام، الأئمة قالوا مكروه، طب الأئمة أرادوا بالمكروه يعني محرم، فالمتأخرين غلطوا على المتقدمين. بقي المكروه عند الأحناف، المكروه عند الأحناف قسم الحنفية الأفعال المطلوب تركها إلى ثلاثة أقسام، قسم الحنفية الأفعال المطلوب تركها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المحرمات، وهي ما كان دليل الكف عنها قطعيا بآية أو حديث متواتر، هذا عند الحنفية، الحنفية رحمهم الله قسموا الأفعال المطلوب تركها، المطلوب تركها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مطلوب ترك وهو محرم، ما هو المحرم عندهم؟ ما ثبت بدليل قطعي آية أو حديث متواتر، هذا يكون عندهم محرم عند الحنفية، ما ثبت بآية أو بحديث متواتر، هذه الأدلة القطعية، إذن هذا الشيء يكون محرم عندهم. مثاله قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، إذن الزنا حرام باتفاق الأحناف وغيرهم، لماذا؟ لأن النهي عن الزنا ثبت بدليل قطعي بس مثال يعني تقريب يعني. ثانيا المكروه كراهة التحريم، الفعل الأول مطلوب تركه وهو من المحرمات يسمى كذا عند الأحناف حرام، عند الأحناف يسمى حرام. ليش؟ قال أنه ثبت تحريمه بدليل قطعي. ما هو؟ قالوا آية أو حديث متواتر يسموه حرام بالمفتوح كذا بالفم المليان رحمة الله على الجميع. لكن القسم الثاني المكروه يسميه الأحناف مكروه كراهة التحريم. ما هو هذا؟ هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا جازما. طيب حتى الأول طلبا جازما، بس هذا قال بدليل ظني بخبر الآحاد، ثبت حديث صحيح من أخبار الآحاد فقالوا مكروه كراهة التحريم. لكن ليش ما تقول حرام؟ قال لا ما نقول حرام إلا إذا كان ثبتت الحرمة بآية أو حديث متواتر. أما إذا ثبتت الحرمة بحديث آحاد ظني هذا نقول عليه مكروه كراهة إيش؟ تحريم. القسم الثالث المكروه كراهة تنزيه، تنزيه يعني إذا فعلت ليس عليك شيء، هذا معنى مكروه كراهة تنزيه، وهو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا غير جازم، وهذا النوع هو الموافق لتعريف الجمهور من غير الحنفية. هذا هو الثالث، هو الموافق لتعريف الجمهور من غير الحنفية كما سبق بيانه. ويظهر لك أن العلماء من الجمهور والحنفية متفقون على أن ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل قطعي يسمى حراما، اتفق الجمهور مع الأحناف، ومتفقون على أن ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم يسمى مكروه كراهة تنزيه. أما ما طلب الشارع تركه بدليل ظني فقد اختلف الجمهور مع الحنفية. فاهمين الكلام؟ فالجمهور ومعه محمد بن الحسن يسمونه حراما، أما أبو حنيفة وأبو يوسف وأكثر أصحابهما يسمونه مكروها كراهة التحريم. وهذا التقسيم الذي انفرد به الأحناف هو تمشيا مع مسلكهم في التفرقة بين الفرض والواجب من حيث النظر إلى الدليل، فكما فرقوا هناك بين الفرض والواجب تبعا للدليل. ما هو الفرض عند الأحناف؟ أجيبوا علي، ما هو الفرض عند الأحناف؟ ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. هما هذا الآن ماشيين على هذه القاعدة. نعم، إذن هناك فرقوا بين الفرض والواجب تبعا للدليل الذي يثبت به الفعل، كذلك فرقوا هنا في الفعل المطلوب تركه، فإن كان الدليل مقتضي الترك والمنع قطعيا كان الفعل حراما، وإن كان ظنيا كان الفعل مكروها كما تقدم. واضح إن شاء الله. إلى هنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.